ومما يؤيد ويؤكد بأن هذا القضاء ليس من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند الشيخين وغيرهما في نومه صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر. نحن الآن نبحث في قضاء السنة، وبينا لكم بأن هاتين الركعتين داومة وهي سنة، لكن الآن نقاش في إثبات بأن هذا القضاء ليس من خصائصه. أيضا هذا نرده، يعني نريد أن نؤكد أيضا بأن القضاء للراتبة ليس من الخصائص، بل لو ترك الإنسان الراتبة يجوز له أن يقضي على هذا الفرض. واضح هذا؟ نقول في نومه صلى الله عليه وآله وسلم عن صلاة الفجر فإنه قضى سنة الفجر، والفجر بعد طلوع الشمس، قضى سنة الفجر والفجر بعد طلوع الشمس، وهذا إن شاء الله سيأتي الكلام فيه بالتفصيل. وأيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. انظر السلسلة الصحيحة رقم 61 و300 و2000، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. انظر الإرواء رقم 63 و200 والحديث عند الشيخين. فيدخل في لفظ صلاة النوافل الراتبة، ليس كذلك؟ وكذلك لحديث ذلك الرجل الذي صلى بعد صلاة الصبح ركعتين، وأنتم تعلموا بأنه بعد صلاة الصبح نهي، أليس كذلك؟ هذا بيناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح ركعتان، يعني يقول الرجل صلاة الصبح ركعتان، من أين أتيت بركعتين؟ فقال الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له صلاة الصبح ركعتان، فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن، يعني الآن صليت يا رسول الله، بعد أن صليت الفجر صليت ركعتين. فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أقره. أليس هذا يدل على القضاء؟ أليس كذلك؟ كل الأحاديث التي بيناها تدل على القضاء. قد يقول قال هذا في وقت الفجر ليس قضاء، نقول نعم، ولكن وقع في وقت النهي، والذي كان بعد الفجر حديث صريح النبي صلى الله عليه وسلم يقضيهما بعدما تطلع الشمس، هذا صريح، فليصليهما بعدما تطلع الشمس. وهذا الحديث الذي سبق في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح أبي داود رقم 28 و100 و1000. فكل هذا يؤيد أن النوافل الراتبة تقضى، أن النوافل الراتبة تقضى كما بوب الإمام البخاري رحمه الله. وضح لكم؟ بل إن الحديث الأخير الذي ذكرناه، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل، واضح أو فيه دليل واضح، فيه دليل واضح على أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت النهي كما سبق. فأضيف هذا إلى الأدلة السابقة التي ذكرناها لكم.
وضح لكم؟
في دليل واضح، الرجل صلى في وقت النهي أقره النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا سبب. واضح هذا؟ حيث إن النبي حيث إن الرجل صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر في وقت النهي، قلنا حيث إن الرجل صلى سنة الفجر بعد صلاة الفجر في وقت النهي وأقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأنها ذات سبب، أليس كذلك؟ لأنها ذات سبب. وأيضا سبق بأن النهي عن الصلاة بعد العصر ليس على عمومه، بل هو عند الاسفرار. فما المانع من قضاء سنة الظهر إذا تركها لعذر بعد صلاة العصر كالفجر؟ ما المانع؟ أليس كذلك؟ لا يوجد هناك مانع، بل حتى وقت النهي كما سبق، بل حتى في وقت النهي كما سبق، لأنها من ذوات الأسباب، والله أعلم. إذن الخلاصة أن هاتين الركعتين بعد العصر ليست من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن بعض الصحابة أنهم واظبوا على هاتين الركعتين بعد صلاة العصر. وبينا لكم بأن الرواتب تقضى حتى في وقت النهي للأدلة التي سقناها لكم. واضح هذا البحث؟ واضح لكم؟ أما الاستدلال الذي استدل به الشيخ رحمه الله على أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح، لأن الحديث بينا بأن الزيادة التي فيه منكرة. واضح هذا البحث؟ نستمر.
فائدة روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء
قلت اقرأ كلام الحافظ قلت أخرجه
قلت أخرجها الصحابي واحتج بها على أن ذلك كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، وفيه ما فيه.
نعم، فيه ما فيه من جهة الصحة والضعف، وفيه ما فيه من جهة الاستدلال. نعم، حيث أن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل، وإذا كان هذا الدليل ضعيف فلا يصلح. نعم.
فائدة روى الترمذي من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد. قال الترمذي: حديث حسن.
نعم. يقول هذا، يقول الحافظ رحمه الله فائدة في رواية الترمذي بأن الذي شغله صلى الله عليه وآله وسلم عن ركعتي العصر أنه أتاه مال فانشغل فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد، يعني لم يعد إلى ذلك. الترمذي قال: حديث حسن. أقول رواه الترمذي، لأن هذه الزيادة أيضا ثم لم يعد، واضح، لم يعد إلى أن يصلي بعد العصر، أو لم يعد أن يصلي أن ينشغل عن هاتين الركعتين فواظب عليهما أو إلى آخره، يعني حتى الاستدلال فيه ضعيف. لكن لو قال قائل: هنا جاء في الحديث أنه لم يعد، يعني ما عاد إلى ماذا؟ إلى هاتين الركعتين بعد العصر بعد ذلك، واضح؟ رواه الترمذي في سننه برقم 84 و100، ومن طريقه رواه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة في المجلد العاشر في صاد 67 و200 برقم 77 و200، أقول وهو حديث إسناده ضعيف. هذا الحديث الذي رواه الترمذي سنده ضعيف، وقوله ثم لم يعد هذه الزيادة زيادة منكرة، هذه الزيادة زيادة منكرة لمخالفتها الأحاديث الصحيحة في أنه صلى بعد العصر، يعني في أنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعد العصر. ثبت من ذلك من حديث عائشة والحديث في عند الشيخين هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك بعد العصر، أليس كذلك؟ وكذلك ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم الصلاة بعد العصر كما سبق، وذكر ذلك ابن حزم عن الصحابة، هناك ذكر آثار عن الصحابة في أنهم كانوا يصلون بعد العصر. أما ما سيأتي عند الحافظ من أنه من باب المثبت والنافي، الحافظ سيقول بأنه من باب المثبت والنافي، نقول هذا إن صحت الرواية، يعني لو صحت الرواية يقول الحافظ هذا من باب أن الذي نفى لا يعلم والذي أثبت يعلم، فعائشة أثبتت، والذي نفى لا يعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم عاد لهاتين الركعتين بعد العصر فواظب عليهما، فالمثبت مقدم على النافي. لكن هذا متى تطبق هذه القاعدة؟ إن كان الإسناد صحيح، ولكن الإسناد ضعيف فما بالك بهذه الزيادة صارت منكرة. واضح؟ إسناد ضعيف أصلا، فكيف يقال بأن المثبت مقدم على النافي؟ نقول هذا إن صحت لكن سبق أن السند ضعيف فهي منكرة. ما هو ضعف الإسناد؟ أقول أما ضعف إسناد هذا الحديث فسيأتي سببه عند الحافظ، سبب ضعف هذا الحديث ما سيذكره الحافظ رحمه الله، لأنه من رواية جرير ابن حازم، لأنه من رواية جرير ابن حازم عن عطاء، قال عنه في التقريب رقم 1190 ثقة، لكن في حديثه عن قتادة ضعف وله أوهام إذا حدث من حفظه، وضعف، انتهى كلامه رحمه الله، وضعف إسناده الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الترمذي رقم 27، وقال عن هذه الزيادة بأنها منكرة. واضح؟ إذن الحديث بينا سبب ضعفه. نعم، نكمل كلام الحافظ. وإن صح، لو قالوا والله صح، ماذا نجيب؟ المثبت مقدم على النافي، أليس كذلك؟ قاعدة، المثبت مقدم على النافي. ثم حتى قول النفي هنا لم يعد لماذا؟ إلى ماذا لم يعد؟ هل لم يعد إلى أن يضيع وإلى أن ينشغل عن الركعتين قبل الظهر التي بعد الظهر التي لم يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يعد إلى ماذا؟ والحديث إذا كثر فيه الاحتمال سقط به الاستدلال، فهو لا لكم ولا لنا. قال
هو من رواية جرير عن عطاء، وقد سمع منه بعد اقترافه، وإن صح فهو شاهد لحديث من سلمة.
نعم، يقول هو من رواية جرير عن عطاء، وجرير سمع عن عطاء بعد اختلاطه، بعد ما اختلط من عطاء، لأن عطاء اختلط، ورواية جرير عنه إنما هي بعد الاختلاط. وجرير في حد ذاته كما بينا بأن له أوهام أيضا إذا حدث من حفظه، فما بالك إذا حدث عن عطاء بعد اختلاطه؟ أوهام فوق أوهام، أليس كذلك؟ قال يقول وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة الذي سبق. قال
لكن ظاهر قوله ثم لم يعد معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب.
نعم، لأن عائشة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم، وهذا الحديث في أنه لم يعد. إذن ما المراد؟ قال
سيحمل النفي على علم الراوي فإنه لم يطلع على ذلك، والمثبت مقدم على النافي.
نعم، فنحمل هذا على ماذا؟ على أن الراوي لم يطلع، والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. فالذي أثبت معه زيادة علم، والذي نفى لا علم لديه، والذي لا علم لديه لا يؤخذ بقوله، لأنه يؤخذ بمن أتى بالعلم. ولهذا يذكر العلماء في مسألة الزيادة من الثقة والتفصيل فيها، قالوا لأن الزيادة فيها علم، لا شك أن كل ما أتى بالزيادة يؤخذ بالزائد فالزائد على تفصيل طبعا. قال
وكذا ما رواه النسائي من طريق
أبي، نعم يقول وكذا ما رواه النسائي برقم 79 و500، وهو في صحيح النسائي رقم 64 و500. قال
من طريق أبي سلمة عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة. الحديث،
نعم هذا الحديث حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في بيتها بعد العصر ركعتين مرة واحدة، حديث صحيح. قال
وفي رواية له عنها،
وفي رواية له يعني للنسائي كما في صحيح النسائي رقم 66 و500، نعم
لم أره يصليهما قبل ولا بعد.
نعم لم أره يصليهما قبل ولا بعد، يعني ما صلى هاتين الركعتين قبل ولا بعد. فكيف التوفيق بين هذه الأحاديث، بين رواية أم سلمة وبين رواية عائشة؟ كيف نوفق؟ هذه الأحاديث ثابتة الآن، أم سلمة رضي الله عنها تنفي وعائشة رضي الله عنها تثبت. قال
يجمع بين الحديثين بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليهما إلا في بيته.
نعم لم يكن يصليهما إلا في بيته، يعني عند عائشة. ولهذا رد بعضهم على الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، قال لم يكن يصليهما إلا في بيته، وقالوا هل أم سلمة إلا ولها بيت والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيها؟ كيف يقول لم يكن يصليهما إلا في بيته؟ أن أم سلمة أيضا كان يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول المراد لم يكن يصليهما إلا في بيته عند عائشة كما رأت، وأما ما عدا ذلك قال فلذلك لم يره ابن عباس ولا أم سلمة، ما رآه ابن عباس أنه يصلي بعد العصر، ولم تره من؟ أم سلمة. فعائشة حكت ما رأت، وابن عباس وأم سلمة رضي الله عنه حكوا ما رأى. فنأخذ بماذا؟ بالزائد فالزائد، ومن كان معه علم، لأن المثبت مقدم على النافي. قال
ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته.
نعم ويشير إلى ذلك قول عائشة في الرواية الأولى وكان لا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته. انتبه، فيقول الحافظ رحمه الله تعالى ابن عباس ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر في المسجد، وهذا صحيح، لكن كان يصلي عند عائشة في بيتها، وعائشة روت ما كان يحدث في بيتها، وابن عباس روى ما كان يحدث في المسجد، ولهذا عائشة قالت لم يكن يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، فيرى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد العصر فيواظب الناس على ذلك فيشق عليه. واضح جمع الحافظ؟ لكن يبقى في أم سلمة رضي الله عنها، إذن قال أم سلمة نفت ما كان يصلي عندها، فتبقى القاعدة المثبت مقدم على النافي. واضح جمع الحافظ؟ وضح لكم؟ أقول وقد يقال في الجمع، يعني في الجمع بين هذه الأحاديث والروايات، بأن في حديث أم سلمة في الرواية الثانية أنها قالت، لأن أكثر ما يكون الآن في البحث بين رواية أم سلمة وبين رواية من؟ عائشة رضي الله عنهما. يعني كيف كان يوظف في بيت عائشة وكان يأتي إلى أم سلمة ولا يصلي في بيتها مطلقا؟ واضح هذا؟ يعني الأمر فيه نوع إشكال، واضح لكم الإشكال؟ فنقول قالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسوق لكم الحديث حتى يتضح ما سأقول، كان يصلي ركعتين قبل العصر فشغل عنهما فركعهما حين غابت الشمس، فلم أره يصليهما قبل ولا بعد. لماذا نجمع؟ أقول نقول إن أم سلمة رضي الله عنها تريد أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي عند غروب الشمس مطلقا إلا هاتين الركعتين، فلم يصلي قبل ذلك ولا بعد ذلك في ذلك الوقت. واضح الجمع؟ فلم تره يصلي هاتين الركعتين أو يصلي في ذلك الوقت لا قبل ولا بعد. واضح؟ وحديث عائشة فيه إثبات الصلاة دائما بعد العصر وقبل الإصفرار والغروب. حديث عائشة فيه الصلاة دائما بعد العصر وقبل الإصفرار والغروب، وحينئذ فلا تعارض كما هو ظاهر. وضح لكم الجمع الآن؟ يعني نجمع بجمع آخر، أم سلمة ما نفت هاتين الركعتين، وإنما نفت الصلاة في هذا الوقت وقت المنع، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم أره قبل ذلك ولا بعد ذلك يصلي في هذا الوقت إلا هاتين الركعتين، ما نفت بأنه كان يصلي بعد العصر مباشرة أو لم يصلي، تنفي أن يكون صلى في هذا الوقت الذي نهى عنه إلا هاتين الركعتين. وعائشة أثبتت بأنه كان يصلي بعد العصر مباشرة، فنفي أم سلمة في جهة وإثبات عائشة في جهة أخرى، فلا تعارض. واضح هذا؟ فلا تعارض. وأيضا في حديث أم سلمة رضي الله عنها فائدة، أن الصلاة الراتبة القضاء كانت في وقت النهي، أليس كذلك؟ كانت في وقت النهي، فهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الصلاة ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي كما قال الإمام الشافعي ومن قال بقوله. واضح هذا؟ هذا يؤيد أيضا، فليضف إليه، فليضف إلى الأدلة السابقة. نعم نعم، هذه رواية المسألة. واضح إذن الجمع؟ وهذا الجمع أولى فيما يظهر، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، أستغفر الله وأتوب إليه. وضح لكم؟ هذا جمع لا شك أنه يظهر، لأن الروايات لا تعارض بينها، لأن الأصل أنك تحاول قدر المستطاع أن تجعل الحديث الذي يعارضه الآخر فيما يبدو في جهة والآخر في جهة، فإن استطعت أن تجعل هذا في جهة وهذا في جهة جمعت، وإلا لا بد من البحث عن جمع بتطبيق قواعد الترجيح، لأن المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة ترجيحية. واضح؟ أما الذي ذكرناه إنما هو جمع، والجمع أولى من الترجيح كما هو معلوم. واضح لكم؟ قال
قوله أنه سمع عائشة قالت والذي ذهب به في رواية البيهقي،
رواية البيهقي في الكبرى برقم 1,404,000. قال
من طريق إسحاق بن حسن وإسماعيلي من طريق أبي زرعة كلاهما عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه أنه دخل عليها فسألها عن ركعتين بعد العصر فقالت والذي ذهب بنفسه تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
تقول والذي ذهب بنفسه تقسم بمن؟ بالله جل جلاله، لأن الذي ذهب بنفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الله، أليس كذلك؟ قال
يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وزاد فيه أيضا فقال لها أيمن.
نعم، فقال لها أيمن، هذا اسم رجل، واضح لكم؟ سألها
يعني عمر كان ينهى عنهما ويضرب عليهما فقالت صدقت ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما فذكره.
نعم فذكره، وهذا بينا لكم ما يتعلق تلك الروايات. قال
والخبر بذلك عن عمر ايضا ثابت في روايه قريب عن ام سلمه التي ذكرناها في باب اذا كل باب في باب اذا كلم وهو يصلي.
نعم،
ففي اول الخبر عن قريب ان ابن عباس والمسور بن مخرم وعبد الرحمن بن ازهر ارسلوه الى عائشه فقالوا.
نعم، كل هؤلاء رضي الله عنهم ارسلوه الى من؟ الى عائشه، يعني ارسلوا قريب
فقالوا اقرا عليها السلام، اقرا عليها السلام منا جميعا وسلها.
نعم، اقرا عليها السلام منا جميعا، يعني قل لها واخبرها باننا نسلم عليها جميعا، ثم سلها
وسلها على ركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما.
قلنا، يقول رحمه الله اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر وقل لها إنا أخبرنا أنك تصلينهما، يعني تصلين الركعتين بعد العصر، تصلين الركعتين بعد العصر، هل هذا صحيح؟ قالت قالوا
وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. وقال ابن عباس وقد كنت أضرب الناس مع عمر عليهما الحديث.
نعم، وابن عباس رضي الله عنه يقول وأنا كنت أضرب الناس مع من؟ مع عمر على هاتين الركعتين، لكن بينا لكم لماذا عمر نهى رضي الله عنه عن هاتين الركعتين. نعم،
تنبيه روى عبد الرزاق من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر الناس على ذلك.
أراد أن ينبه الحافظ رحمه الله تعالى على التنبيه الذي بيناه، وهو ما هو سبب ضرب عمر للناس؟ لماذا ينهى عن هاتين الركعتين بعد العصر؟ قال
فقال عن زيد بن خالد إن عمر رآه وهو خليفة ركع بعد العصر،
يعني عمر رآه وهو خليفة، يعني عمر كان خليفة المسلمين رضي الله عنه، فرآه وهو يصلي بعد العصر. قال
فرآه وهو خليفة ركع بعد العصر فضربه فذكر الحديث وفيه. فقال عمر يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حتى الليل لم أضرب فيهما.
إذن هذه العلة، هذا هو السبب. عمر رضي الله عنه قال لزيد يا زيد لولا أني أخشى أن يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة إلى الليل لم أضرب عليهما أو فيهما، لكن الذي جعلني أضرب من باب سد الذريعة أخشى أن الناس تصلي بعد العصر وتستمر تدخل في وقت الإصفرار وهو وقت النهي ولا تبالي، لهذا ضربت على هاتين الركعتين. أقول الحديث رواه عبد الرزاق، أو الأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه برقم 85,903,000، والإمام أحمد في مسنده برقم 35,700,000، لا صحيح 35,017,000، يعني ضعوا بين الثلاثة والثلاثة. والطبراني في الكبير في المجلد الخامس في ص 28 و200 برقم 66 و105 آلاف ورقم 67 و105 آلاف كلهم من طريق ابن جريج. قال: سمعت أبا سعيد الأعمى يخبر عن رجل يقال له السائب مولى الفارسين عن زيد بن خالد الجهني فذكره، يعني ذكر الحديث. أقول: وهذا إسناد ضعيف، هذا الأثر إسناده ضعيف لجهالة أبي سعيد الأعمى، أبو سعيد الأعمى مجهول. انظر تعجيل المنفعة الحافظ بن حجر رحمه الله رقم 81 أو رقم 81 و200 وألف، وأيضا السائب مولى الفارسين قال عنه الحسيني في الإكمال رقم 94 و200 مجهول. انتهى كلامه رحمه الله. قلت واتقه العجلي، لأنه قال مجهول، لكن نقول واتقه العجلي في معرفة الثقات برقم أو رقم 53 و500، وابن حبان في الثقات في المجلد الرابع في صاد 26 و300. وكلكم يعلم بأن العجلي وابن حبان من المتساهلين في التوثيق، ليس كذلك؟ من المتساهلين في التوثيق، ولكن استأنف بتوثيق لا شك على تفصيل في علم الحديث وعلم الجرح والتعديل. وانظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في المجلد الرابع في ص 43 و200. أقول: إلا أن الهيثمي رحمه الله أشار إلى أن إسناده حسن، قال إسناده حسن. قلت: وهو بعيد لما ذكرت لك من جهالة أبي سعيد، لكن هذا استدراكي واضح، بعيد طبعا لجهالة أبي سعيد، لكن قال الشيخ رحمه الله، قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، في السلسلة الصحيحة في المجلد السابع في القسم الثالث في صاد 29 و400 بعد بيان ضعف الحديث، يعني الأثر، بعد بيان ضعف الأثر قال: فلعل الهيثمي، يعني بينت لكم بأن الهيثمي قال إسناده حسن، فلعل الهيثمي يعني أنه حسن لغيره بالنظر إلى ما تقدم، يعني من الآثار. وبينت لكم بأن الأثر عن عائشة ماذا؟ صحيح، بينا بأنه صحيح، وما ثبت هذا المعنى هذا الذي إسناده ضعيف لا شك في صحته لما بيناه من أثر عائشة لما قالت لشريح ما قالت له، لأنه إنما نهى عنها لماذا؟ خشية الاستمرار إلى الغروب. نعم.
فلعل عمر كان يرى أن النهي على الصلاة بعد العصر إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب الشمس.
نعم، هذا هو الذي كان يراه عمر، وهذا هو الصحيح الثابت عنه في حديث عائشة كما سبق، أليس كذلك؟ وليس هذا قول عمر، بل هو قول طائفة من السلف، وأنا بينت لكم من نقل عنه ذلك من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، كما بين ذلك ابن رجب رحمه الله، ليس كذلك؟ الصح عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة. نعم.
وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره.
نعم، وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. أقول وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب، سبق بيانه ويؤيده ما ذكرناه عن عائشة. واضح؟ ويؤيده ما ذكرناه عن عائشة في السلسلة الصحيحة رقم 88,403. بينا هناك بأن عائشة لماذا بينت بأنه إنما ضرب عمر خشية ماذا؟ الاستمرار حتى يدخل وقت النهي. وهذا صريح بأن النهي عند عمر رضي الله عنه إنما كان من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. واضح هذا البحث؟ واضح لكم هذا البحث؟ إذن الصلاة بعد العصر جائزة إلا عند الاستمرار، ومداومة الركعتين للنبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر هو على سبيل الإطلاق. نعم.
وقد روى يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الجاري نحو رواية زيد بن خالد وجواب عمر له وفيه.
نعم، يعني روى أيضا يحيى بن بكير عن الليث عن أبي الأسود عن عروة عن تميم الجاري نحو تلك الرواية. ماذا كان جواب عمر له لما رآه يصلي؟ قال
لكني أخاف أن يأتي بعدك القوم يصلون ما بين العصر إلى المغرب حتى يمر بالساعة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. وهذا أيضا يدل لما قلناه، والله أعلم.
نعم، هذا أيضا يقول يؤيد ما ذكرناه عن عمر بأنه كان ينهى لأجل خشية أن تقع الصلاة بوقت النهي، لا أنه ينهى عن الصلاة بعد العصر، ولا أنه ينهى عن الركعتين بعد العصر. من روى هذا الأثر؟ أقول وهذا الأثر رواه الطبراني في الكبير في المجلد الثاني في صاد 58 برقم 81,200. وكذلك رواه بالأوسط في المجلد الثامن في صاد 54,300 برقم 84,608. وفي سنده عبد الله ابن صالح كاتب الليل، عبد الله ابن صالح كاتب الليل، قال عنه في التقريب صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة. هو صدوق وكثير الغلط لكن هو ثبت في كتابه كما يقول الحافظ، وأيضا فيه غفلة. قال الشيخ الباني رحمه الله فمثله يستشهد به ولا يحتج به، يعني هذا الرجل يستشهد به ولا يحتج به. وفصل القول فيه وقال في هذا الرجل وتوسط الحافظ فيه فذهب إلى أنه ثقة في روايته، في رواية الأئمة الكبار، في رواية الأئمة الكبار عن كالبخاري وأبي حاتم ونحوهما. إذن على هذا يتقوى بالأثر السابق ويقويه ما مضى من الآثار، فتصبح هذه الآثار ثابتة. وضح لكم؟ لأنه يقوي بعضها بعضا. انظر معجم أسامي الرواة في المجلد الثاني في صاد 14,600 والسلسلة الصحيحة في المجلد السابع في القسم الثالث في صاد 28,400. نعم. واضح يا اخوان المبحث السابق او في اشكال سؤال في السابق؟ واضح لكم المبحث السابق فيما يتعلق بعد صلاه العصر؟ اذن صلاة هاتين الركعتين واظب عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وواظب الصحابة، فدل هذا على أنهما من السنة يعني التي تجوز أن تصلى بعد العصر. والنهي إنما هو عن النهي، أنا أقصد النهي عن الصلاة بعد العصر متى يكون؟ عند الاصفرار. الأمر الثالث أن الرواتب تقضى إذا ماذا؟ تركت لعذر، إذا تركت لعذر. هذا حاصل ما تقدم في هذه المسألة والنقاش الذي سبق. واضح هذا؟ واضح لكم؟ نستمر. نعم.
قوله ما خفف عنه في رواية المستمي ما يخفف عنه، وسيأتي الكلام على ذلك في أعلام النبوة إن شاء الله تعالى. قوله هشام وابن عروة، قوله ابن أختي بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف وأثبته إسماعيلي.
نعم، لما قالت عائشة رضي الله عنها ابن أختي، ابن هنا منادى منصوب بماذا؟ بحرف النداء المحذوف، وعلامة نصبه الفتحة، وابن مضاف وأختي مضاف إليه. الإسماعيلي أثبت حرف النداء فقالت يا ابن أختي، نعرف بأن المضاف إذا سبقه النداء فإنه ينصب، واضح لأن النصب بحرف النداء فيه تفصيل عند النحويين، واضح قد ينصب وقد لا يؤثر كما لو كان المنادى اسم علم مثل يا محمد، فتقول يا محمد ما يصلح على تفصيل، طبعا ولا نريد أن نخرج. نعم، يكون هذا مبني على الضم، ما تقول مرفوع هنا يكون مبني. المهم أن النصب هنا لابن هو على النداء بحرف النداء المحذوف، والإسماعيلي أثبت هذا الحرف في روايته. نعم.
قوله عبد الواحد وابن زياد والشيباني هو أبو إسحاق، وأبو إسحاق المذكور في الإسناد الذي بعده هو السبيعي. قوله يدعهما زاد النسائي في بيتي.
نعم، النسائي كما في صحيح النسائي رقم 62 و500، في رقم 62 و500.
سائدة، فهمت عائشة رضي الله عنها في مواضعته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر أن نهيه صلى الله عليه وسلم على الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بما فقد الصلاة عند غروب الشمس لا إطلاقا.
نعم، يقول رحمه الله سائدة، عائشة فهمت رضي الله عنها من مواظبته صلى الله عليه وآله وسلم على هاتين الركعتين بعد العصر بأن نهيه صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مختص بماذا؟ بمن قصد الصلاة عند الغروب، بمن قصد الصلاة عند الغروب لا مطلق النهي، وبينا هذا وبينا البحث، أليس كذلك؟ قال
بهذا قالت ما تقدم نقله عنها، وكانت تتنفل بعد العصر، وقد أخرجه المصنف في الحج من طريق عبد العزيز بن رفيع قال رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما، وكأن ابن الزبير فهم من ذلك ما فهمته خالته عائشة.
نعم، ما فهمته خالته عائشة رضي الله عنها، فلهذا كان يصلي بعد ماذا؟ بعد العصر، واظبت عائشة رضي الله عنها على هاتين الركعتين لما رأت ذلك من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
والله أعلم. وقد روى النسائي أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك، رد الحديث إلى أم سلمة، فذكرت أم سلمة قصة الركعتين حيث شغل عنهما فرجع الأمر إلى ما تقدم.
نعم، واضح هذا؟ طبعا رجع الأمر إلى ما تقدم، يعني رجع إلى أم سلمة، أن الحديث صدر عنه، بينا لكم التفصيل، لأنه بينا لكم الآثار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب، وبينا لكم التعارض الذي بين حديث أم سلمة وكيف نجمع بين حديث أم سلمة وبين حديث عائشة، يعني كأنه يقول بأن عائشة أخذت هذا الحديث عن من؟ عن أم سلمة، إذا الحديث مصدره أم سلمة، لكن نقول حديث عائشة في المواظبة والدوام ليس عن أم سلمة، وإنما في القضاء عن أم سلمة. وضح لكم؟ نعم.
تنبيه، قول عائشة ما تركهما حتى لقي الله عز وجل، وقولها لم يكن يدعهما، وقولها ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، مرادها من الوقت الذي شغل عن ركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر.
يعني تريد ما تركهما إلى آخره، أي من الوقت الذي شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر، يعني من يوم أن شغل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هاتين الركعتين وهو يحافظ على هاتين الركعتين بعد العصر. وليس معنى أنه كان يصلي هذا من أول فرض الصلاة، لا تريد هذا. وضع لكم، يعني ما تركهما أي من بعد أن حدثت هذه الحادثة له صلى الله عليه وآله وسلم، فواظب على هاتين الركعتين بعد العصر. واضح الكلام؟
ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين من أول ما فرض في الصلوات مثلا إلى آخر عمره، بل في حديث أم سلمة ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذكرت أنه قضاهما فيه.
نعم، وبينا لكم قول أم سلمة قبل وبعد ماذا تريد. وضح لكم، فنفيها ليس بنفي لهاتين الركعتين على الأظهر. واضح هذا؟ واضح لكم؟ إذن المهم أن عائشة رضي الله عنها ما أرادت بأن هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، أعني صلاة ركعتين بعد العصر، كان قبل حدوث هذه الحادثة، لا، تريد أنه بعد هذه الحادثة واظب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد أن شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر فواظب على هاتين الركعتين بعد العصر. من هنا بدأت المواظبة منه صلى الله عليه وآله وسلم. واضح هذا؟
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التبكير بالصلاة إلى يوم غيب.
إلى؟
في يوم غيب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام.
نعم، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب التبكير بالصلاة يوم غيب. لماذا ذكر الإمام البخاري هذا الباب وماذا يريد؟ سنبين إن شاء الله إلى ماذا يريد ويشير. قال معاذ بن فضالة حدثنا هشام قال حدثنا هشام، هشام هو الدستوائي. نعم.
عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي قلابة،
أبو قلابة عبد الله بن زيد.
أن أبا المليح حدثه قال
أبو المليح هو عامر ابن أسامة الهذلي. عامر ابن أسامة الهذلي. نعم.
كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال: بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله.
نعم، من ترك صلاة العصر حبط عمله. وبينا شرح هذا الحديث بالتفصيل فيما مضى، هذا الحديث شرحناه ولن نعيد الشرح، ولكن سيشير الحافظ هنا إلى ما يتعلق بالترجمة، وإلا شرحنا هذا الحديث وما فيه من فوائد ودرر في بابه، وهو في باب من ترك العصر. نعم.
قوله: باب التذكير بالصلاة في يوم غيب. أورد فيه حديث بريدة الذي تقدم في أوقات العصر في باب من ترك العصر.
نعم، وبينا ما معنى حبط عمله